سميها قانون الطفرة، يعني إحدى ركائز نظرية داروين واحدة منها قانون الطفرة، أن في لحظة من اللحظات الكائنات تصير بها قانون الطفرة، انتقلت هاي من ميت إلى حي، لكن هي الحقيقة مو ميتة، هي حية بالقوة، بس القرآن الكريم عبر عنها بأنها ميتة، يعني ميتة بالفعل، يعني بالفعل ما بها حركة، بالمستقبل تصير بها حركة، لأن قسم من أقسام الحركة الحركة من القوة إلى الفعل. زين، ففي هذا المورد الله عز وجل عندما يقول يخرج الحي من الميت، شو مقصود؟ يعني يطلع البيضة من الدجاجة، أو يطلع الدجاجة الفرخة من البيضة، زين، أو يطلع النواة، يطلع النخلة الحية من النواة الميتة، أو يطلع الشتلة النبتة الحية من حبة الحنطة الميتة. إذن يخرج الحي من الميت، هذا تفسير. هذا شلون قلت لك يترتب عليه أثر فقهي؟ يترتب عليه أثر فقهي. الآن أكو عندنا بعض فقهائنا يقول إذا امرأة أفرض حملت نطفة، لنفرض الآن نطفة من النطف، اجى الرجل صار بناء هالنطفة ما يخليها تصل الى رحم المرأة، يعجل يعني، ليش؟ يقول لك ما اريد مثلا اريد احدد الناس، ما اريد يصير عندي جنين، فاذا رادي عزله الان هل يعتبر هذا كائن حي موؤود يعني وئد؟ هذا يسموه قتل يعني ولا جاي يئد هالكائن يوم ما يئده، لان هاي كل قطرة من المادة، مادة الرجل بها حوالي المعدل 70 مليون حويمن، زين، فسبعين مليون كائن حي، السبعين مليون كائن حي هل يعتبر هذا وائد إلها؟ إماتة إلها؟ موتها وأدها حتى يعاقب عليها أم لا؟ طبعا عند فقهائنا بصورة عامة يقولون لا. ليش؟ لأن يقولون هذا الكائن إذا التقى، لأن هذا نصف كائن، إذا التقى يكون الحيوان اللي يعبر عنه بالزايغوت ذاك الوقت يصير الجنين، الآن بعد مجرد جزء، نبه لي، جزء من الكائن الحي، مو كائن حي، لذلك ماكو عملية قتل ولاكو عملية وأد، ومن هنا الفقهاء يفتون تماما بجواز العزل، بينما الغزالي عند وجهة نظر أن النطفة إذا وقعت بالرحم إخراج النطفة آنذاك او عجلها يعني هذا وأد للكائن الحي، يعتبر نمط من انماط القتل. ولذلك عندما يجي الى تفسير الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا اولادكم، يقول الآية بها اطلاق يشمل هذا المعنى، ان هاي النطفة اذا عجلناها هذا قتل للاولاد، لان هذه الها مآل، الها صيرورة، هذه مصيرها تصير اولاد، مصيرها تصير اطفال، انا اذا عجلتها وراحت معناه قتلت الأولاد، يعني حلت بينهم وبين الحياة، صرت حاجز بينهم وبين وصول الحياة إليهم. هذه من الآثار الفقهية اللي تترتب عليها. يعني مثلا الآن واحد غصب له بيضة، أخذ البيضة غصبها وخلاها وين؟ تحت دجاجة إلى أن صارت فرخة. آخر المغصوب كون يرجع، شي يرجع له لهذا الغاصب؟ يرجع له البيضة، لو يرجع له الفرخ اللي تعب ورباه وأهرق عليه جزء من عمله. ها؟ اللي يقولون بأن البيضة ميتة بالفعل، الواقع ما يرتب يقول يعطي بيضة مثلها عينا، لكن اللي يقولون لا، أن هاي الحياة نبعت من هذه البيضة، لأنها هاي حياة كانت بالفعل ميتة لكن بالقوة حية، يرجع له الفرخ تغير الصورة، ما يغير من الحكم شيء ابدا، لابد من ارجاع الفرخه الى بالذات، لان تصرف في ملك ليس له. تترتب عليها اثار فقهيه كثيره ما اريد اعددها، المهم ان القران الكريم بعض المفسرين يحمل هالمقطع من الايه على هذا المعنى، يخرج الحي من الميت، يعني يقول يخرج الدجاجه الحيه من البيضه الميته، او يخرج النخله الحيه من النواه الميته. هذا راي. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى يخرج الحي من الميت، يعني يخرج الفاسق من المؤمن، أو بالعكس المؤمن من الفاسق، يعني قد تلقى واحد مثلا فاشق ويطلع من عند ولد في منتهى الصلاح. هذا الفاشق حكم حكم الميت، يعبر عنه القرآن الكريم بأن ميت مجازا، مجرد غرائز. أكو لا ولا أكو عنده يعني بي نفع، وجوده بي نفع للإنسانية، يعني يأمر بمعروف ينهى عن منكر، يعمل عمل خير، يحسن للناس، يحسن الأهل، يتقرب إلى الله بطاعة من الطاعات، تترتب على وجوده آثار إنسانية. هذا تقدر تسميه حي. أكو واحد لا ولا سميه ميت. مو الشاعر يقول ليس من مات واستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. أكو واحد ميت الأحياء، أصلا تقعد يما ما تلقى عنده للحياة أثر أبدا إطلاقا، ما تلقى يعني، بل بالعكس تلقى عنده الحياة بشكل آخر. يعني هذا الواقع يتعبك. أنا أتخطر أكو قصة جميلة للأصمعي. الأصمعي يقول حبسني هارون الرشيد، حبسني يقول عند مسرور الطاني، سلمني إلى مسرور، مسرور كان مدير سجن. يقول أنا كنت من أفرغ الصبح من الصلاة أقرأ القرآن، ومن أخلص يجي هذا مسرور يأخذ القرآن يقوم يقرأ. يقول فد يوم لزم القرآن، قام يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويل يومئذ للمكذبين. قلت له لا لا تغلط، ويل يومئذ للمكذبين، المكذبين الأنبياء، الأنبياء كذبوهم، أنت ما يصير تقول ويل، ويل يعني وادي بالنار، يعني تقول النار للأنبياء، ما يصير، هذا غلط يا أخي. ويل يومئذ للمكذبين الذين كذبوا الأنبياء، مو للمكذبين، اقراها بالفتح. قال لي أي عدو الله، لقد قيل لي أنك قدري. أنا قالوا لي أنت قدري تلعب بآيات القرآن، ما أدري بك أنا. يقول سلط علي الشوط ذاك اليوم إلى أن أشبعني ضرب إلى الليل، أو شكت أن أموت. يقول تمنيت الموت ولا أعيش يم هذا، يم هذا الجاهل اللي الغريب يعني. نبالي الواقع أن أكو بعض الناس ما تقدر تعطي صفة حياة، ميت في الواقع. زين إذا كان فاشق يعني ما يترتب عليه الآثار الإيجابية في حياة الإنسان، وبالعكس المؤمن تترتب عليه. لأن الإيمان شنو معناه؟ الإيمان درجات، أضعفها إماطة الأذى عن طريق المسلمين. يعني واحد يمر يلقى الأحجارة بالطريق، يقول والله هاي الأحجارة ممكن يعثر بها واحد، خل أوخرها عن طريق المسلمين، يميطها عن طريق المسلمين. نبه لي، هذا أدنى مراتب الإيمان، الإيمان النفع العام، الإيمان الاستقامة. مو أكو بعض الناس بناء الإيمان بس العقيدة، لا، الإيمان عقيدة وعمل، وكل جزء من الأعمال الصالحة إيمان. فهذا المؤمن حي، لأن عنده حيوية يخدم المجتمع، تحس بأن عنده خدمة للمجتمع، عنده حيوية. في بعض المفسرين يحمل الآية على هالمعنى، يقول يخرج الحي من الميت، يعني يطلع المؤمن من الفاشق. زين هذا ما نقدر نقبله. ليش؟ لأنه الصفة مربوطة بحال الإخراج. لما تقول الآية يخرج الحي من الميت، يعني هو حي ما طوله مخرج من الميت. وإحنا ما نقدر نقول أن اللي ينولد من بطن أمه نطي صفة مؤمن، ولا اللي ينولد من بطن أمه نقدر نطي صفة فاشق أبدا. كل مولود يولد على الفطرة. لذلك هذا الصبي الطفل إذا مات عمره 6 سنوات 7 سنوات ومات، افرض أبوه كافر، ما نقدر نحكم عليه أن هذا راح يعذب أو يدخل إلى الجنة أو يتبع أبوه، لا، لأن هذا بعد ما كبر حتى نعرف راح يصير مسلم أو راح يصير كافر. هذا يحشر على الأعراف إلى أن يبت الله عز وجل في حساب الخلائق، وحتما تشمله رحمة الله. شنو ذنب هذا الصبي الطفل؟ ها؟ فالواقع إذن ما نقدر نقول أن يخرج الحي يعني يطلع المؤمن من الفاسق، لأن الطفل من يطلع ما نقدر نوصفه بصفة إيمان بعد، لا عنده إيمان ولا عنده فسق. الطفل يطلع خالي بريء، يطلع فطرة نظيفة. إحنا اللي هالفطرة النظيفة نلوثها أو نزيدها نظافة. شوف أنت عندنا الآن كل مولود، الحديث النبوي الشريف يقول كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الحقيقة المحيط، يعني الطفل الله يعطينا اياه صفحة بيضاء، يعطينا اياه كاغد ابيض، احنا ايش راح نكتب بيها الكاغد الابيض؟ اذا اجى الطفل والله قدر له ان يعيش عند عائله طيبه يتعلم الصدق والاخلاق الطيبه والوفاء والانسانيه، واذا وقع لا والله عند ابوين فاشقين طبعا راح يتعلم الرذيله ويتعلم الكذب ويتعلم الفجور، وقسمته نصيبه شنو؟ ها؟ في واقع الامر اذا ما نقدر نحمل الايه على هالمعنى، لان المفروض ان الوصف بقيد فعليه الاخراج، يعني انما يعبر عنا مؤمن حال الاخراج. زين، هذا الراي الثاني. الراي الثالث ان معنى قوله تعالى يخرج الحي من الميت يعني يخرج العالم من الجاهل. العالم يطلع منين؟ من الجاهل، والجاهل ميت والعالم حي. هو فعلا انت لما تقعد عند الى جانب الجاهل، الجاهل الواقع ميت والعالم حي، وكل امة من الامم انت ما تقدر تعبر عنها انها امة حية اذا ما بيها علماء. يعني خلي اضرب لك مثل بسيط، اتفضل الان احنا نعيش ثمرات العلم، يعني لو ما هالكهرباء اللي تشوفها الان قدام عينك الحياة جحيم. زين، كهرباء ثمرة من ثمرات العلم، كهرباء ثمرة من ثمرات العلم. اتأمل الان خيرات الارض او خيرات الفضاء اللي العلم الان جاي يشتغلها احسن استغلال، طبعا هذه لولا العلم ما نقدر نحصل عليها، لولا حل المعادلات ما نقدر ننتهي الى هذا العطاء. اذا الحياة العلم هو الحياة والجهل هو الموت. فلما نقول يخرج الحي من الميت يعني يخرج العالم من الجاهل، ولهذا احنا نلاحظ ان الجد في طلب العلم يدفع الى الاسلام دفع عجيب. والفت نظرك ترى مو اكو بعض الناس يتصور ان الاحاديث الوارده بالعلم هي مقصوره على علم الفقه فقط، افرض او على علم الاديان، لا لا، مش كل علم من العلوم يراعى فيه وجه الله، كل نشاط علمي يبارك الاسلام ويدفع اليه دفعا لا حدود له. اكثر من هذا، طالب العلم يكف للاسلام. اي واحد يطلب علم، اي علم من العلوم، اذا الانسانيه محتاجه الى طبيب يصبح واجب كفائي على الناس يدرسون بكليه الطب. اما اذا انحصرت يعني ما اكو الا واحد يصبح لي واجب عيني يجب عليه. ليش؟ لان حاجه الانسانيه الى الطب حاجه قائمه، كذلك حاجه الانسانيه الى الهندسه، حاجه الانسانيه مثلا الى باقي نواحي الحياه الاخرى. اذا انحصرت بواحد يصبح واجب عليه طلب العلم، ولهذا اجى المشرع الاسلامي يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ولهذا اعتبر العالم الواقع هو الحياة. كاد العلماء ان يكونوا اربابا. انت تتصور ان كل شيء يتلاشى الا العلم، القصور الضخمة تروح، الاموال الطائلة تروح تتلاشى، الجمال الصوري يروح كله يتلاشى، والعلم يبقى. العلم هو الحياة هو الخلود. لكن نقدر نحمل الآية الكريمة على أن قوله تعالى يخرج الحي من الميت يعني يخرج العالم من الجاهل؟ هذا لا، ما نقدر أيضا. هذا مثل المقطع السابق. ليش ما نقدر نحمله على هالمعنى؟ يعني مثل ما قلت لك أن الإنسان لما يولد لا نقدر نوصفه بأن مؤمن ولا نقدر نوصفه بأن عالم أو جاهل. ماكو واحد يطلع من بطن أمه عالم وواحد يطلع من بطن أمه جاهل. الناس كلهم يولدون على حد سواء، عندهم استعداد، مجرد استعداد لتقبل العلم، وإلا علم فعلي ما عنده. والقرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يعني إذا فسرنا الآية بأن يخرج الحي من الميت يعني يخرج العالم من الجاهل، الآية تصطدم ويا هاي الآية الثانية، يعني يصير تكاذب بالآيتين. ممكن القرآن الكريم ما ينقض بعضه بعضا؟ إذا ما نقدر نحملها على هالمعنى، يخرج الحي من الميت يعني يطلع العالم من الجاهل. إذا نحملها على أي معنى؟ نحملها على المعنى الأول، ما أكو غير هذا، يخرج الحي يعني يطلع النبات من التراب. التراب ميت، ما بي حياة، ويطلع النبات الحي اللي بي حياة نامية يخرجه من التراب. وطبعا قابلية الإنبات بالتراب من اللي وضعها؟ من اللي وضع قابلية؟ وضعها الله عز وجل. فأراد القرآن الكريم بذلك أن يلفت أنظارنا إلى إبداع الله. طيب، يخرج الحي من الميت بعد، ومخرج الميت من الحي. مخرج يعني سبق، كأن القرآن الكريم يريد يقول أنه فيما مضى وفي المستقبل أن الحياة بيده تعالى، هو وحده الذي يخرج ويحيي ويميت. مو العلم الآن ديجاهد جهاد المستميت، يعني الآن العلماء حارقين أدمغتهم يردون يشوفون يقدرون يخلقون خلية حية، يوم ما يقدرون يخلقون خلية حية. يعني انت لابد تسمع الآن فد مجموعة من الناس دول المهرجين دا يصفقون انه ايه بعد ما نحتاج الى رحم امرأة او الى زواج، خلاص ناخذ الخلية نحطها بالانبوب، انبوب الاختبار، ونفسه يطلع الولد الكائن ولده جماعة من الانابيب. صحيح، يعني انت ما سويت شيء اكثر من انك خليت البيئة الصالحة اللي ينمو تنمو بها الخلية من بعد تلقيحها، يعني اعطيتها اشبه شيء بجهاز التفريخ مال البيض مال الدجاج، اعطيتها درجة حرارة معينة، يعني وفرت لها ظروف الرحم. انت ما خلقت الخلية الحية، الخلية الحية انت مو قادر، ما قادر تبعث حياة في خلية حية. اذا قدرت تبعث حياة في خليقة في خلية حية، ذاك الوقت يتغير الوضع. نبه لي زين، ذاك الوقت الوضع يتغير، لان خلق الحياة والموت بيد الله عز وجل. يعني انت ممكن اذا تقدر توفر الاسباب الطبيعية. شلون يعني الاسباب الطبيعية؟ يعني مثل ما توفر التراب والماي والحبة اللي تذبها، اذا توفرت يصير الزرع. بس مو انت خالق الزرع، اللي خلق الخالق. انت كل ما قدرت توفر المعد، كما يسموه الفلاسفة، الواسطة، المعد، يعني البيئة اللي اذا توفرت يتوفر معها الكائن الحي. هذا هو، ما قدرت تسوي اكثر من هذا. اما خالق الحياة الذي يعطي الحياة، اللي يعطيها هو الله تبارك وتعالى، هو وحده. ولذلك تشوف الانسان لو مهما يبذل من الملايين على ان يجود باجل لحظة، ما يقدر ابدا اطلاقا. فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وين يجي أجلهم؟ أما يدري. على كل حال لا يقدر يغير من مكانه ولا يقدر يغير من وقت أجله. دخل ملك الموت على سليمان عليه السلام، دخل عليه، هبط عليه. لما هبط عليه وجد عنده رجل جالس. هذا الرجل لما وقعت عينه، كان هو في صورة إنسان لما دخل عليه، لما وقعت عينه عليه اضطرب اضطرابا شديدا. قال له: يا نبي الله، لي إليك حاجة. قال له: تفضل، ما هي حاجتك؟ قال له: حاجتي أن تنقلني، تأمر الريح بنقلي إلى الهند. الله عز وجل مشخر له البساط. قال له: لي عندي طلب من عندك، أنه هل بساط هذا ينقلني إلى الهند؟ لأن قلبي اضطرب من هذا. أمر البساط نقله إلى الهند. ثم التفت في حديثه الى ملك الموت، قال له: رأيتك تحد النظر الى هذا، شفتك تعايل له. قال له: انا هذا مأمور الان بقبض روحه، بس مأمور بقبض روحه بالهند مو هنا. جاب هذا، انا مستغرب ان هذا ليش هنا كان يمك، انا مأمور بان اقبض روحه بالهند. قال له: خلاص، انا وديت الكالي الهند، لحقه روح لي. فعلا وهكذا. فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بعدين هذا الإنسان لو يطي الدنيا بأجمعها ليفتدي من الموت بلحظة من لحظات العمر الزائدة، لا يقوى. حتى تعرف أن الحياة بيده، والموت بيده، والخير بيده، وكل شيء خاضع لسلطانه. لا يقعد يتصور الإنسان، نبه لي زين، وسيبقى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سيبقى الإنسان محدودا مقهورا تتحكم فيه السماء كيف تحب، لأن بيده كل شيء. لاحظ الواقع، هالادعاءات العريضة عند بعض الجهال يصور أن العلم راح يحلها للمشاكل كلها وراح يخلينا نستغني عن إله. أبدا، سيبقى الإنسان مفتقر إلى الله، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فعلا أنا فقير إلى بلحظة من لحظات حياتي، فقير إلى بالنفس اللي أتنفسه، فقير إلى بالتشديد، فقير إلى أنا أتقلب في رحمته، نحن نعيش في عطائه في رحمته. لو تخفل عنا عناية الله لحظة من اللحظات الكون كله يندمر يذهب. إذن ومخرج الحي من الميت، زين هناك يعبر يخرج أو مخرج الميت من الحي، هناك يعبر يخرج وهنا مخرج. طيب في بعدين تنتقل الآية الكريمة من بعد هالمقدمات تقول ذلكم الله فأنا تؤفكون. لاحظ هالنقلة، النقلة الفكرية الضخمة من بعد ما قدمت هالمقدمات، قالت هذا اللي ينطي قابلية حياة واللي يميت واللي يفلق الحاب او يفلق النواة او يخلق الطاقة او المادة ذلكم الله. تنبه الاسباب كلها اللي في ذهنك اخلعها ارمها بعيدا وتعلق بالله عز وجل. ولذلك تلقى الصلحاء، تلقى الذين عرفوا الله عز وجل لا يغفلون لحظة عن التفكر بالله تبارك وتعالى، ليندرون كل شيء منه وكل شيء يعود إليه. فلذلك تلقى ألسنتهم لهجة بذكره لا تكاد تفارقه أبدا. الواقع العرفاء شقونا هالطريق وأوضحونا وأفهمونا أننا دائما وأبدا تحت سلطان الله عز وجل، إذن فلتنقطع نفوسنا إليه ولتشرئب عيوننا إليه. حتى في أشد الحالات جبرائيل اعترض إبراهيم عليه السلام وهو بين السماء والأرض، سووا المنجنيق وخلوه بالمنجنيق وأوقدوا تلك النار وقذفوه، وهو بطريق يريد يوقع على النار اعترضه جبرائيل بين السماء والأرض، قال هل من حاجة يا نبي الله؟ قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، ما احتاج انا شيء. هاي منزلة التسليم المطلق يسموها، انا ما اقدر اقترح على ربي شيء. عندئذ قال الله عز وجل يا نار كوني بردة، فاشتكت اسنانه من البرد. قال وسلاما، فاعتدل جوها ووقع كأن لم يصبه من النار شيء. لأن في تلك اللحظات علق آماله بالله عز وجل. مرت نفس هاللحظات على الحسين سلام الله عليه، يقول هلال ابن نافع مررت على الحسين وهو ملقا على البيداء من بعد مشرعه ببقايا حياة، نظرت إلى شفتيه يتحركان، قلت إن كان هذا الرجل يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة. دنوت منه لأسمع ما يقول، وإذا به يقول صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين لا معبود سواك، تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحظ ربا لما مال الفؤاد إلى سواك. افتقدته عياله وحدة تسأل الأخرى تقول ما لي لا أرى لابن أمي شخصا ولا أسمع له صوت. قالت الأخرى لعل الخيل حالت بيننا وبينه. قالت أخته زينب حاش ابن أمي أن تضمه خيل أو رجال. لما يأست وطال عليها الانتظار خرجت بباب المخيم بعثت بصوتها إليه صاحت يا ابن أمي يا حسين نور عيني يا حسين أخي إن كنت حيا أدركنا هذه الخيل قد هجمت علينا وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. المؤرخين يقولون الحسين بعد بي بقايا حياة حاول أن ينهض خانته قواه وقع على الأرض نهض ثانيا وثالثا وفي كل مرة يقع على التراب أدار وجهه إلى جيش عمر بن سعد. قال يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد ارجعوا إلى أحسابكم كونوا أحرارا في دنياكم كونوا عربا كما تزعمون. أنا الذي أقاتلكم وتقاتلوني وهذه النساء ليس عليها جناح. انكفأت عليه الخيل والرجال وأخته تبعث بصوتها إليه ما عديك ما يشجلك مداي ولا تسمع عتابي ونخواي اشتهيس يا روح بونتك عاي شنو الذي ما ذاك يا حماي وحيرات نطر القماغ تشبع وليس ترى من في.
أيها الإخوة والأخوات استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
ذقت الهوى ضرا ولن أذق الهوى ذقت الهوى ضرا ولن أذق الهوى يا رب حول قبل أن أغواك ذقت الهوى ولن أذق الهوى يا رب حل قبل أن أهواك يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب. قلب تائب ناداك وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك ذقت الهوى مرًا ولم أذق الهوى قبل أن أهواك يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب جل جلالك يا الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. نحييكم في هذا اللقاء مستمعينا الكرام. عنواننا في هذا البرنامج: إيران والأمن الإقليمي المستدام. لقاؤنا لهذا اليوم حول تعاطي إيران مع السلام والأمن المستدام في المنطقة وحقيقة التحرك القطري الأخير للوساطة بين طهران والرياض فيما يخص بالعلاقات بين الطرفين. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. من المعروف أن سياسة إيران الخارجية قائمة على تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وهي في نفس الوقت حريصة على الحوار والتفاهم وصولا إلى مشتركات تخدم المنطقة وتحقق الازدهار. وعلى ضوء هذه المعطيات أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن سبيل التوصل إلى السلام المستدام يمر عبر الترتيبات الإقليمية الشاملة، واعتبر السلام هو مسؤولية دولية أو دول الجوار، وهو ليس من مسؤولية الدول القادمة من وراء البحار والمحيطات. هذا في وقت باتت قناعات بعض دول المنطقة تتجه نحو التعاطي الواقعي مع مبادرة هرمز للسلام التي طرحتها طهران في العديد من الظروف والمناسبات. أما بخصوص الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم الثاني قبل أيام إلى دول مجلس التعاون الخليج الفارسي لفتح حوار مع إيران، كانت هناك نقطتان في غاية الأهمية. الأولى هي نصيحته لهذه الدول بعدم المراهنة على التوتر الراهن بين أمريكا وإيران، والثانية أنه بالرغم من وجود وجهات نظر مختلفة بين هذه الدول وإيران حول قضايا عديدة، إلا أن هذا والقول للشيخ حمد لا يجب أن يمنع من فتح حوار مع إيران، فنحن نتعاون مع دول لا نتفق معها في أشياء كثيرة. بعد تصريح الشيخ حمد بأيام، أكد وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على أن الوقت قد حان كي تبدأ دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي محادثات مع إيران، وأعرب عن أمله أن تكون هناك قمة بين إيران والدول الخليجية، مشيرا إلى أن إيران عبرت أكثر من مرة عن رغبتها في الحوار مع الدول الخليجية. على الفور جاء الرد الإيراني إيجابيا كالعادة، فقد أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على أن يد إيران ما تزال ممدودة إلى الدول العربية في الخليج الفارسي، مشددا على أن استقرار المنطقة من مصلحة الجميع. ودعا ظريف الدول العربية في الخليج الفارسي إلى الحوار، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رحل وبقيت إيران وجيرانها، مذكرا أن بعض هذه الدول تماهت مع ترامب فعطلت سياساتها لمدة 4 سنوات. وفي ذات السياق العام للسياسة الخارجية الإيرانية الداعمة لكل مبادرة تدعو إلى الحوار والتفاهم بين دول المنطقة، جاءت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة، حيث أكد أن إيران تجاهلت بعض أخطاء السعودية تجاهها وأنها مستعدة للحوار معها حول مخاوفها إذا أدركت الرياض بأن حل مشكلات المنطقة يكون عبر التعاون الإقليمي، وأن الحرب ليست الرد الأصلح على مخاوفها الوهمية من إيران. من هنا تقول أن على السعودية هذه المرة ألا تعيد ذات الأخطاء الذي لطالما كررته في الماضي عندما رفضت المبادرات الإيرانية، ومنها مبادرة هرمز للسلام الإقليمي التي طرحها الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2019، والتي كانت تهدف للحوار مع دول الخليج الفارسي وتأسيس علاقات ودية وتأمين إمدادات طاقة وحرية الملاحة، وهو الرفض الذي جاء متناغما مع سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعادية لإيران. السنوات الأربع الماضية يجب أن تكون كافية للمسؤولين السعوديين ليدركوا أن المراهنة على أمريكا من أجل تهديد إيران خطأ، والتعويل على كيان مزيف قائم على الإجرام والقتل واغتصاب الأرض والعرض والمقدسات هو الكيان الصهيوني الإرهابي، لمواجهة إيران خطأ أكبر وأخطر. أهلا بكم أحبتي الأفاضل أينما كنتم، ولقاءنا حدث وحوار إيران والأمن الإقليمي المستدام محورنا في هذا البرنامج، حيث نتوقف ولمزيد من التفاصيل في إطار البرنامج واستضافتنا للإعلامي والمحلل السياسي من طهران الأستاذ كريم عبيد العيدان عبر الهاتف. ورحب بكم أستاذ العيدان، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيد مصطفى، أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الأكارم.
حياكم الله، شكرا لهذا الانضمام أستاذ العيدان. حدثنا في البداية عن تعاطي إيران مع السلام والأمن المستدام في المنطقة أستاذ العيدان.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الجمهورية الإسلامية تتعاطى بشكل إيجابي مع قضايا الأمن والسلام الإقليمي، فهي قدمت في هذا المجال الكثير من الطروحات والمبادرات من أجل لملمة الوضع الإقليمي ومن أجل عدم إتاحة الفرصة أمام القوة الدولية للتدخل في المنطقة. وكما تعلمون أهم هذه المبادرات مبادرة هرمز للسلام في منطقة الخليج الفارسي، وهي طبعا مبادرة اعتمدت لدى الأمم المتحدة لكونها تعتبر مرتكز أساسي من مرتكزات السلام وفق القوانين والمقررات الدولية. فإيران تدرك أهمية المنطقة الحيوية والمحاولات الأمريكية من أجل إثارة الفتن ودفع المنطقة نحو المزيد من التأزم من خلال التلويح بما تسميه بالخطر الإيراني لإجبار دول المنطقة لشراء المزيد من الأسلحة وتخزينها، كما يعني تلوح بالخطر الإيراني المزعوم كورقة من أجل دفع هذه الدول للارتماع في أحضان التطبيع مع الكيان الصهيوني. من هنا فالجمهورية الإسلامية حقيقة تدرك يعني مثل هذه الحقائق وهذه المحاولات الأمريكية، لذا تحاول قدر الإمكان سحب البساط من تحت أقدام الأمريكان عبر فتح نوافذ الحوار وعبر تقديم المبادرات وعبر التحركات السياسية والدبلوماسية لطمأنة الشعوب ودول المنطقة بأن إيران لا تكن لها العداء ولا تكن لها أي مشاكل أو أزمات من أجل يعني قطع الطريق أمام الولايات المتحدة وأمام سياساتها للاستفراد في المنطقة. وبالتالي فنحن أمام تحرك إيراني نشط، وخصوصا يعني في يعني الفترات الماضية والآن، وما زالت الجمهورية الإسلامية تسعى من أجل يعني الوقوف على المنطقة وفق منظور السلام المستدام الذي هو من طروحات وخطابات الجمهورية الإسلامية وثورتها المباركة.
نعم. كيف تابعتم أستاذ العيدان التحرك القطري الأخير فيما يخص بالوساطة بين طهران والرياض؟ كيف تلقت العاصمتان في إيران والسعودية هذا الطرح القطري؟ طبعا
حقيقة التحرك القطري جاء من خلال مبادرة من قبل رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم أرتاني، حيث اعتمد مبادرة لاحتواء العراقيل والمخاوف التي أوجدتها الولايات المتحدة بين دول المنطقة، وإبعاد شبح أي احتكاك إقليمي هو ليس في صالح دول المنطقة. طبعا المسؤول القطري حاول معالجة هذه المخاوف من خلال الحوار، حيث دعا قطر إلى الحوار بين الجمهورية الإسلامية وبين السعودية كمدخل للتفاهم والتعاون وإبعاد شبح الخلافات. وكما تعلمون الآن المعادلة الدولية تغيرت، هي ليست في صالح يعني دول مجلس التعاون كما كان سابقا. كما تعلمون دول مجلس التعاون وخصوصا السعودية والإمارات وضعت جميع بيضها في سلة ترامب وقدمت له الكثير من الأموال الطائلة وساهمت بشكل كبير في فوزه في الانتخابات السابقة، وبالتالي فإن الديمقراطيين والآن الرئيس بايدن لديهم ملاحظات على الجانب يعني السعودي والإماراتي، وبالتالي فهذه ستشكل حقيقة مشكلة بين الولايات المتحدة يعني الحكومة الجديدة وبين هذه البلدان. من هنا فإن قطر تحاول يعني قراءة المشهد الدولي القادم بالكثير من يعني محاولات التصحيح. من هنا فتجد قطر يعني حقيقة بأن المنطقة بحاجة إلى المزيد من السلام والمزيد من التعاون، خصوصا وأن هذه المتغيرات الدولية لا تصب في صالح يعني الجانب الآخر الجانب المتشاطئ وهو السعودية والإمارات. لذلك اقترحت على يعني إيران واقترحت على السعودية الحوار، وطبعا الجمهورية الإسلامية تلقت هذه المبادرة بالكثير من الارتياح، ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رحب بها واعتبرها بأنها مبادرة مهمة يعني هي ضمن سياقات وتحركات الجمهورية الإسلامية. فيما وجدنا الجانب السعودي أبدأ يعني امتعاضا من هذه المبادرة وحاول وضع العصي في عجلة هذا التحرك القطري، مما يعيد إلى الأذهان بأن السعودية ما زالت تفكر بطريقة ضيقة وبعيدا عن أسلوب التفاهم الحضاري والحوار الحضاري، وأن ما سببته من مشاكل إقليمية في المنطقة من قبيل حربها على اليمن وعدائها للجمهورية الإسلامية، كل هذه الحقائق حقيقة ستشكل يعني إسهاما جديدا في عدم توصل المنطقة إلى السلام المستدام، السلام المشهود الذي تبحث عنه الجمهورية الإسلامية.
أستاذ العيدان، لماذا هذا الامتعاض السعودي؟ يعني كيف يمكن النظر إلى مبادرة هرمز للسلام؟ ماذا تحمل هذه المبادرة من مضامين ورؤى كي يعني لا تقبل السعودية بها ولا تريد أن تناقش ما فيها؟
طبعا السعودية حقيقة يعني دائما تقف الموقف المعادي من كل المبادرات التي تطرح للسلام في المنطقة، يعني هذا هو ديدنها أولا. يعني أما قضية مبادرة هرمز فهي مبادرة متكاملة، وكما ذكرنا بأنها اعتمدت تدعم مجلس الأمن الدولي لأنها تحقق الأمن وضمان السلام في المنطقة، فهي أيضا مثلا أحد بنودها هو المحافظة على أمن مضيق هرمز، وهذا جدا مهم لأن مضيق هرمز كما تعلمون هو شريان حيوي من أجل يعني التجارة ومن أجل نقل النفط والغاز وغيرها، وبالتالي فإن هذا المضيق جدا مهم. لذلك الجمهورية الإسلامية أكدت على ضرورة تأمين هذا المضيق إضافة إلى تأمين حركة السفن التجارية وكذلك تأمين كل الموانئ الموجودة في المنطقة، وأيضا إبعاد التواجد العسكري الخارجي الأجنبي من المنطقة، وهذه هي النقطة المحورية، لأن وجود مثل هذه القوات الأجنبية خصوصا الأمريكية والبريطانية هي سبب تهزيم المنطقة وهي سبب إثارة الفتن وإشعال المؤامرات بين دول المنطقة المتشاطئة بين يعني على الخليج الفارسي. من هنا فإن السعودية وكما عهدناها تأتمر بأوامر الولايات المتحدة، لذلك فهي لا تريد الانسياق وراء أي مبادرات للسلام، خصوصا وأنها الآن تطمح إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأي تقارب مع الجمهورية الإسلامية بالطبع سيشكل عائقا في سياق يعني تحركها نحو التطبيع مع هذا الكيان الغاصب. من هنا وجدنا الامتعاض السعودي إزاء المبادرة القطرية، وبالتالي فإن الجمهورية الإسلامية حقيقة ومن خلال هذه التحركات ألقت الحجة على يعني السعودية وعلى بقية الدول الأخرى، وأكدت للعالم وللرأي العام العالمي بأنها محبة للسلام وتريد الخير في المنطقة.
طيب في سؤالي الأخير إليكم أستاذ العيدان، يعني في مرحلة ودولة بايدن الرئاسية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية، هل من المتوقع دخول إيران والسعودية في نطاق تخفيف الاحتكاك في مرحلة هذه المرحلة؟ يعني
الآن حقيقة يعني هذه القضية ما زالت مبكرة، يعني لا يمكن التفهم بما يمكن أن تؤول إليه السياسات الأمريكية في المنطقة. يعني كما تعلمون أولا سياسة بايدن هي سياسة ناعمة، يعني تحاول قدر الإمكان يعني الحصول على المكاسب المطلوبة عبر الجوانب السياسية والدبلوماسية.
هذا صحيح.
كما تعلمون أيضا السعودية تحاول قدر الإمكان كسب الوقت، يعني خصوصا وأنها تدرك بأن الوضع الدولي ليس في صالحها بالكامل كما كان سابقا، لذلك فهي تحاول التقرب إلى الإدارة الأمريكية، وبالطبع هذا سيكون عبئا عليها. ثانيا هناك قضية اليمن الآن وما يحققه اليمنيون من انتصارات ومن يعني الضغط على الجانب السعودي، لذلك في أحد يعني التحليلات تأكيد بأن السعودية مضطرة إلى الدخول في حوار مع الجمهورية الإسلامية تحت ضغط الوضع الدولي الجديد أولا، وتحت ضغط القوة اليمنية التي هي يعني دخلت الآن ميادين جديدة ودخلت معادلات جديدة وغيرت كل المعادلات السابقة، أضافة إلى أن دول المنطقة الأخرى كالعراق وغيرها الآن يتجه اتجاها آخر غير الاتجاهات السابقة. من هنا فإن الوضع الإقليمي والدولي حقيقة الآن يفرض وفق يعني هذا السياق وفق هذا التحليل أن تنحو السعودية المنحى السياسي. ولكن هناك بعض التحليلات الأخرى تقول بأن الجانب الصهيوني يضغط على السعودية لأن تحاول قدر الإمكان التصعيد مع الجمهورية الإسلامية، وهذا طبعا الآن مستبعد وفق السياقات يعني الحالية، ولكن ممكن أن يكون في المستقبل البعيد فيما لو استمرت السعودية في تعنتها، وبالتالي فإنها ستفقد مكانتها وستفقد وضعها الحالي، وربما سينفجر عليها الوضع الداخلي لتسقط هذه الحكومة وتأتي بحكومة جديدة في القادم من الأيام.
أحسنتم، شكرا جزيلا للأستاذ الإعلامي والمحلل السياسي أستاذ كريم عبيد العيدان، كنتم معنا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا لكم سيد الكريم.
حياكم،
أهلا بكم.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
ألف تحية لكم من جديد مستمعينا الأفاضل، نقولها ولقاءنا حدث وحوار حيث نتحدث عن إيران والأمن الإقليمي المستدام في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، وانتقل إلى تطبيق الواتساب، مشاركات الأحبة التي وصلتنا والمداخلات في هذا البرنامج نتوقف عندها، أولاها هي للأخ الكريم الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، يقول إيران أبلغت الدول المجاورة الحجة ووضعت الأمر أمام هذه الدول، وهو أمر الأمن الإقليمي المستدام لدراسته، ورد على الطرح الإيراني الهام جدا في مثل هذه الظروف. تحية لك أخي مصطفى ولضيفك الكريم، أستمع إلى هذه الرسالة الصوتية للأخ الكريم أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. عندما تعرض إيران الإسلامية على الدول المجاورة لها كدول الخليج الفارسي ودول المنطقة بأن تكون مهمة ومسؤولية جميع أو مسؤولية حماية الأمن الأقليمي المستدام لمجموع هذه الدول مع إيران، إيران التي باتت تمتلك القدرة على حماية الممرات المائية من مضيق هرمز وحتى باب المندب وخليج عدن، فإن هذا العرض فرصة سانحة لن تتكرر لدول المنطقة بأن تعيش الأمن والسلام الحقيقي بعيدا عن التدخلات الأجنبية التي لا يهمها من المنطقة إلا تحقيق مصالحها الغير مشروعة في هذه الدول واستنزاف الأموال والطاقات، وهذا تماما ما تفعله دول الاستكبار كأمريكا ومن معها من الدول الغربية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا جزيلا أخي أبو محمد مهدي على هذا التواصل، وإلى مشاركة الأخ الكريم أبو الأخ محمود كاظم من طهران الذي بعث إلينا، يقول إيران والأمن الإقليمي، سؤال إلى ضيفكم العزيز، لماذا لم تفكر دول الخليج الفارسي في مصلحة شعوبها بالابتعاد عن الحروب وإرسال الإرهابيين لقتل الناس الأبرياء؟ سلام لك أخي مصطفى ولضيفكم الكريم والمستمعين الأكارم. إن شاء الله نحيد السؤال أخ محمود إلى ضيفنا عبر الهاتف الذي يلتحق برك بنا إن شاء الله بعد دقائق ونسأله إن شاء الله ونتمنى الإجابة. شكرا، بارك الله بك أخي. أم علي من البحرين تقول أن مصالح أمريكا وأهدافها الخبيثة تتعارض مع خطة إيران للأمن المستدام، هي تريد التهام المنطقة، صب مدخولها ونفطها في جيوب الاقتصاديين الأمريكيين والإسرائيليين، فهي لا تريد أمنا ولا أمانا للناس، تريد إثارة الحروب والرعب والفوضى والقتل وسفك الدماء لتفوز هي بالأخيرة بسبق الفوز وتحصيل الأموال. ليموت من يموت ولا اهتمام لهم فيما يخص بالمنطقة. ولذلك إيران تحارب وتحاصر وتحتجز أموال إيران وتسجن المواطنين الإيرانيين الأبرياء وتقتل منهم العلماء. أنتم تعلمون حجم الدماء والأنفس الإيرانية التي ذهبت جراء هذا التطور العلمي الهائل الذي يتيح لإيران أن تكون عامل أمن مستدام. وأمريكا وإسرائيل تخافان من منظومة الصواريخ الإيرانية المتطورة، ولهذا السبب هي تحسب لها ألف حساب. وبارك الله بكم لطرح هذه المواضيع. معالي من البحرين، شكرا جزيلا لك يا أختي الكريمة. وأنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف الذي انضم إلينا من كندا، دكتور أشرف القربلي الكاتب والمحلل السياسي. دكتور أشرف، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في هذا البرنامج.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك عزيزي، تحياتي لكل المستمعين الكرام.
بارك الله بكم سيد الفاضل، وأشكركم جزيل الشكر على هذا الحضور. بداية أستاذ دكتور أشرف، حدثنا عن حقيقة التحرك القطري الأخير للوساطة بين طهران والرياض، كيف تابعت الأمر وكيف التداعيات له ومواجهة الدولتين؟ يعني إيران كيف تقبلت هذا الأمر، والسعودية كيف تعامله؟ تفضلوا.
نعم عزيزي، بسم الله. طبعا أكيد هذا كان متوقعا بعد مجيء بايدن، عندما فشلت سياسة الضغوطات القصوى على الجمهورية الإسلامية، وفعلا يعني هي أبلت بلاء حسنا كما يقولون في مجال عدم الرضوخ للإرادة البلطجية الأمريكية في البلطجة على إيران، وهي لم تقم بأي عداء في المنطقة أو بأي مشكلة من المشاكل، عدا أنها قالت لا للبلطجة الأمريكية ولقتل الشعوب والأطفال والمساهمة والمساعدة في المد اللوجستي في الحروب في المنطقة، وشيطنت كل من يريد الاستقرار والاستقلال الحقيقي في المنطقة. متوقعا كان أن يلجأ الأمريكي للتخلص، أو الدولة العميقة بالأحرى للتخلص من ما استنزف من محاولة لرفع السقف وتعلية الصوت، وتلك الظاهرة الصوتية التي ظهرت خلال 4 سنوات من خلال ترامب برفع السقف عاليا بالتهديد بالقتل، بمحاولة ضرب التحرر في المنطقة سواء كان في سوريا، في العراق، في اليمن، وفي الجمهورية الإسلامية، وفي فلسطين، وفي لبنان، ولكن لم يتمكنوا. فلجأت الدولة العميقة إلى خطة أخرى أو تكتيك آخر كما يقولون، وهو تكتيك أن نعود لطاولة المفاوضات بحيث يمكن أن نأخذ شيئا من إيران الذي لم نستطع أخذه بمحاولة الاتيان بالشخصية الصدامية ترامب. وهذا ما حدث يعني فعلا، وهذا ما يحدث الآن بعد مجيء ترامب. ولا توجد صدفة على فكرة في الولايات المتحدة، سواء بمجيء ترامب المعروف من الثمانينيات وبعد ذلك باستبداله ببايدن.
نعم.
الآن بايدن يذهب باتجاه أنه يريد أن يعود للمفاوضات. طبعا إيران لها شروطها الواضحة قالتها مرارا وتكرارا، رفع العقوبات والرجوع إلى خطة العمل المشتركة التي توصلوا لها في عام 2015.
نعم.
هذا سوف يعودون له. فهناك دائما للولايات المتحدة كوريدورات أو سفراء في المنطقة كدول، وهي منها قطر يعني، أو سلطنة عمان، أو أحيانا الكويت. فقطر هلأنا تستخدم لي يعني الاتيان بإيران طبعا وفق الشروط الإيرانية بطريقة تدريجية وانسيابية، ولكن في مشكلة في إحباط لدى المملكة السعودية. هناك إحباط كبير جدا لدى المملكة السعودية بأن كل ما دفعته بوهم من قبل الولايات المتحدة، يعني دفعت تريليونات الدولارات.
نعم.
طبعا المعلن هو 480 مليار، يعني قرابة نصف تريليون دولار دفعوا لترامب. دفعوا لترامب ليفعل ماذا؟ للقضاء على النظام الصامت في داخل الجمهورية الإسلامية. ومحمد بن سلمان تحدث بنقل المعركة لداخل الجمهورية الإسلامية، وشفنا الأعمال الإرهابية التي قامت بها داعش على ضريح الإمام الخميني قدس سره، وعلى المبنى المجاور لمبنى البرلمان، المبنى المكاتب البرلمانية في طهران.
نعم.
وكل هذا باء بالفشل، لأن إيران دولة يعني قوية وليست جمهورية موز، يعني دولة مؤسسات، دولة لها جانب دفاعي، جانب أمني متمكن جدا. قام بإسقاط هذه الهجمة
طيب.
اللي تنوعت أيضا ذهبوا باتجاه العسكري وإيران ردت وبقوة ولم يستطيعوا الرد على إيران رغم التهديدات الكبيرة.
نعم. الدكتور أشرف حول